أنت تستمع إلى بودكاست من أفتون بلادت والكومبس مع ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبمراجعة صحفية دقيقة.
عاد إلى البيت الأبيض من جديد وتسلم مقاليد الحكم في واشنطن. إنه عصر دونالد ترامب في ولايته الثانية والنسخة الجديدة بعد 4 أعوام على مغادرته الحكم.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
ولكن حفل تنصيب ترامب لم يكن عادياً، فإضافة إلى الضيوف المعتادين من الرؤساء السابقين وزوجاتهم، حضر الحفل بعض من أغنى وأقوى الرجال في العالم.
The image of the day or images of the day from my point of view is you had Donald Trump sitting there being sworn in as the next president of the United States. His, let's call it likely, top cabinet members right behind him.
Yep.
With Jeff Bezos,
yes,
Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook.
Yeah,
that was. Keep in mind,
they had better seats than
most of the cabinet members. They were sitting in front of, in some cases, the Commerce Secretary, the Defense Secretary, right? Mm-hmm. And I wonder. I don't know the answer to this, but I just wonder the statement that Donald Trump was trying to make there.
وتردد سؤال طرح بشكل كبير في واشنطن وخارجها، ما معنى أن كل هؤلاء الرجال متواجدون على مقربة من الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية؟ منذ الخريف الماضي كان معروفاً أن إيلون ماسك سيحصل على دور قيادي في إدارة دونالد ترامب، كما ألقينا الضوء على كيفية قيام مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ بإجراء مجموعة من التغييرات في شركته لإرضاء ترامب. العديد من الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت، ميتا، جوجل، أمازون، ووبر تبرعت بأموال لدونالد ترامب. وكشف أيضاً في الأيام الأخيرة أن شركتي سبوتيفاي وإريكسون السويديتين قد تبرعتا بالملايين لتنصيب الرئيس. لكن ماذا يعني وجود أصحاب المليارات من عمالقة التكنولوجيا في الحفل؟ ماذا نعرف عن أدوارهم فيما يتعلق بالرئيس ترامب؟ وكيف سيؤثرون على السياسة الأمريكية؟ هذا ما نتحدث عنه في حلقة اليوم من أفتون بلادت ديلي بالعربي. أنا ييني أوغرين. ونرحب اليوم بياكوب ستينبيري الصحفي اللي يدير بودكاست الكونغرس. ياكوب، مرحبا بك في ديلي بالعربي.
شكرا جزيلا.
ترامب هو الآن رئيس الولايات المتحدة، كيف تصف أيامه الأولى؟
لقد كانت أياما مكثفة، لكن كان يمكن توقع ذلك لأنه قال أنه سيضغط بشكل كبير منذ البداية، منذ اليوم الأول والمئة يوم الأولى من ولايته، لذلك لا ينبغي أن نكون متفاجئين، فهذا يتماشى تماما مع خطته.
لكن هل هناك شيء فاجأك؟
لا ينبغي للمرء أن يتفاجأ من ترامب بعد الآن، لكن يمكن القول أن المرء قد يتفاجأ قليلا بما لم يتحدث عنه بشكل كبير بعد. تحدث ترامب كثيرا عن الهجرة وما شابه ذلك، لكنه لم يتحدث كثيرا عن الاقتصاد بعد، هذا سيأتي بالتأكيد، لكن الاقتصاد كان القضية الأهم للناخبين، وقد وعد ترامب بتخفيض التضخم إلى النصف وما شابه ذلك. من السهل أن تقول أشياء أثناء الحملة الانتخابية، لكن الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما تتولى الحكم. أعتقد أن من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتعامل مع ذلك، لأنه سيكون أيضا أحد الأمور التي سيقيمه الناخبون على أساسها لاحقا. أود أن أسمع المزيد عن خططه في هذا الجانب.
اتضح في الحفل هوية الأشخاص الذي جذبهم ترامب إلى جانبه. شاهدنا مجموعة من كبار مليارديرات التكنولوجيا. ما الغرض من إحاطة ترامب نفسه بهذا الفريق؟
نعم، يمكن القول أنه تعاون متبادل، كل من ترامب وملوك المعلومات، هؤلاء يستفيدون من هذا الأمر. وجودهم هناك واحتلالهم هذه المكانة البارزة يعد رمزاً على أن ترامب أصبح مقبولاً بشكل أكبر في سيليكون فالي، بل وحتى على نطاق واسع في الولايات المتحدة. بالطبع لديهم مصالح اقتصادية في الحصول على النفوذ وكسب أذن ترامب، وقبل كل شيء عدم التسبب في غضبه كما فعل بعضهم سابقا وتعرضوا لانتقادات شديدة منه. ومن ناحية دونالد ترامب. فمن المؤكد أنه إنجاز كبير أن يتمتع بدعم هؤلاء الذين لديهم تأثير كبير وقوة، فهم يتحكمون ربما بأهم الشركات في العالم بأسره.
وما الذي تعتقد أنه ترامب يأمل بتحقيقه بمساعدتهم؟
بالطبع المصداقية، وجودهم إلى جانبه يعزز مصداقيته ويمكنه من أن يظهر جبهة موحدة في الولايات المتحدة حيث تدعمه هذه الشركات الكبرى والقوية. وهم لا يكتفون بالدعم بل يحضرون حفل تنصيبه ويتبرعون له، كما أن أغنى واحد بينهم إيلون ماسك أصبح جزءا من دائرته المقربة وسيحصل على مسؤوليات مستقبلا، لذا الأمر بمثابة مكسب للطرفين.
أصبح معروفا بالفعل في الخريف الماضي أن إيلون ماسك سيكون جزءا من الدائرة الداخلية لدونالد ترامب. هل أصبح من الواضح الآن ماذا سيفعل في هذا الدور؟
سيكون مسؤولا عن شيء يسمى دوج، والذي يتعلق بتقليل النفقات الكبيرة في أجهزة الدولة الأمريكية وجعلها أكثر كفاءة، وبذلك يتوقع توفير الكثير من الأموال وخفض الضرائب وما شابه ذلك. هذا الشيء تم اختباره سابقا، حيث أن العديد من الرؤساء مثل كلينتون وريغان وأيضا أوباما قاموا بمبادرات مشابهة، ولكن هذا المرة بحدة أكبر، وكذلك هناك طموحات أكبر مما كان عليه سابقا. مرة أخرى هذا شيء سهل قوله خلال حملة انتخابية. والآن بدأ إيلون ماسك أيضا في التراجع قليلا بشأن عدد المليارات التي يمكن تقليصها فعليا، لكن من المؤكد أن الكثير سيحدث. الموعد النهائي لهذا المشروع الذي يطلق عليه اسم دوج هو صيف عام 2026 في الرابع من يوليو، لذا سنرى ببساطة كيف ستسير الأمور بحلول ذلك الوقت. على الأرجح سيشير كل من ماسك وترامب إلى أن المشروع حقق نجاحا كبيرا، لكني أعتقد أن الأمر سيكون أصعب بكثير مما توقعه. قد يكون الأمر صعبا أيضا بالنسبة للسياسيين الجمهوريين، حيث قد يتأثر ناخبوهم سلبا نتيجة التخفيضات والاقتطاعات. سيكون من الصعب على هؤلاء السياسيين الدفاع عن هذه الإجراءات أمام ناخبيهم، وبالتالي هناك العديد من العقبات في الطريق سواء كانت سياسية أو قانونية. لكن في المجمل مهمة ماسك هي تقليص جهاز الدولة بشكل كبير.
ألقى ماسك خطابا خلال حفل التنصيب، ثم قام بحركة بيده اعتبرها الكثيرون تحية نازية. كيف تعتقد أن هذه الإشارة وسلوكه بعدها سيؤثران على الطريقة اللي ينظر بها إليه؟
نعم، كانت هناك ردود فعل قوية للغاية من جميع أنحاء العالم بالطبع. أما ماسك فقد دافع عن نفسه قائلا أن الناس يتسرعون في اتهامه بالارتباط بهتلر، ودعاهم إلى أن يكونوا أقل حساسية، ولكن بالنظر إلى ما فعله يبدو بلا شك أنه قام بهذه الحركة ولم يفعلها مرة واحدة فقط. ثم يبقى السؤال حول تأثير الأمر على المدى الطويل. ما أعتقد أنه هيكون له تأثير كبير للغاية. الأمر ببساطة أنه من يحب ماسك سيظل يحبه، ومن لا يحبه سيستمر في عدم الإعجاب به. لكني أعتقد أن الكثيرين حتى من معجبيه وجدوا أن ما حدث كان غريبا للغاية، بل ومخيفا إلى حد ما. بعض الأشخاص دافعوا عنه وقالوا أنه كان يضع يده على قلبه، وأنها كانت نوعا من التحية من القلب، لكن لا يمكن إنكار أن الحركة تبدو فعلا كتحية نازية.
حتى وقت تسجيل هذه الحلقة بعد ظهر يوم الثلاثاء لم يقل دونالد ترامب شيئا بعد عن أوكرانيا أو أوروبا. سنتحدث أكثر عن ذلك مع ياكوب ستينبيري بعد قليل، ابقوا معنا. تم انتقاد روبرت كينيدي جونيور منذ فترة طويلة لنشره معلومات مضللة عن اللقاحات ونظريات مؤامرة، رغم ذلك هو الآن وزير الصحة الجديد للولايات المتحدة. لماذا اختاره ترامب تحديداً؟
نعم، لم يتم اختياره بعد، ولكنه مرشح ترامب وعليه أن يجتاز ثقب الإبرة الذي هو مجلس الشيوخ حيث سيتم استجوابه. سنرى ما إذا كان سيصبح وزيراً بالفعل، لكن ترامب اختاره لعدة أسباب، منها أنه يعتبر ذلك بمثابة إنجاز يضاف إلى رصيده. أعتقد أن هذا مهم لترامب بأن يظهر أنه يمتلك تنوعا في تحالفه. ما أعتقد أن ترامب يهتم بشكل كبير بوزارة الصحة، وهو أكثر انفتاحا لعدم التدخل في التفاصيل الدقيقة لإدارتها، ولهذا أعتقد أن ترامب رأى فرصة لوضع كينيدي في هذا المنصب.
وكيف يمكن أن تتغير سياسة الصحة العامة في الولايات المتحدة؟
نشر آلاف الأطباء قبل بضع أسابيع مقالة رأي طالبوا فيها ترامب بسحب هذا التعيين، مشيرين إلى أن كينيدي يمثل تهديدا للصحة العامة. لقد كان لديه العديد من نظريات المؤامرة، وكان شديد الانتقاد للقاحات. نحن لا نعرف بالضبط ما الذي يخطط للقيام به، لكن ما ركز عليه هؤلاء الأطباء هو أنه يفتقر إلى المعرفة والخبرة في هذا المجال، ومع ذلك فإن ترامب لا يتراجع، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ سيوافقون على تعيينه، وهذا ليس أمرا مضمونا تماما.
متى يتم الانتهاء من تعيين جميع وزرائه؟
لا نعرف ذلك بعد، فالعملية مستمرة. بعض التعيينات ستتم بسرعة، ونعلم أن مجلس الشيوخ وافق على تعيين ماركو روبيو في وزارة الخارجية. روبيو لا يثير للجدل، بينما آخرون مثل كينيدي على سبيل المثال سيستغرق الأمر وقتا أطول لتعيينهم. ستكون هناك جلسات استماع، ويبقى من غير الواضح كيف ستسير الأمور في مجلس الشيوخ. يتطلب الأمر أغلبية بسيطة، والجمهوريون يمتلكون هذه الأغلبية، ومع ذلك لا يبدو أن جميع الجمهوريين متفقون تماما، خاصة عندما يتعلق الأمر بكينيدي وعدد من المرشحين الآخرين.
لكن البعض أيضا يشير إلى أن قائمة وزراء ترامب هي الأكثر جدلا في العصر الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية، هل توافق؟
يمكن قول ذلك. نعم، شعر ترامب أنه ارتكب خطأ عندما فاز في انتخابات 2016، حيث كان الحزب الجمهوري منقسما بشأنه، وكان العديد من الجمهوريين لا يحبونه. استمع ترامب أكثر إلى الأصوات المختلفة في الحزب وإلى القسم التقليدي في الحزب، وأخذ ممثلين من هناك، ويعتقد أنه كان خطأ، وأنه كان ينبغي عليه أن يتبع طريقه الخاص ويختار مرشحيه بالكامل، وهذا ما فعله الآن. فمن رشحهم ترامب هذه المرة موالون له بوضوح. العديد من الاختيارات بلا شك مثيرة للجدل بشكل كبير، وهي شخصيات لم يكن من المعتاد رؤيتها مرشحة لمثل هذه المناصب. على سبيل المثال بيت هيكسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع. بيت هيكسيث اللي يبلغ من العمر 40 عاما تقريبا، خدم كعسكري في العراق وأفغانستان، لكنه يعرف بشكل أكبر كونه مقدم برامج على قناة فوكس نيوز، كما أنه وجهت له اتهامات بالتحرش الجنسي وما شابه ذلك. الناس اعتادوا رؤية وزراء الدفاع من خلفيات تقليدية مثل الجنرالات السابقين أو السياسيين المتخصصين في شؤون الدفاع، وليس شخصيات مثل هيكسيث. لكن مع هيكسيث والعديد من الآخرين فإن وجهة نظر ترامب هي لقد جربنا هؤلاء الجنرالات من قبل، فإلى أي مدى نجحوا ونحن بحاجة إلى شيء جديد؟ وهذا أيضا حجة يوافق عليها الكثيرون.
من هم الأشخاص أو الجهات اللي تشوفوا أن وجود هذا الفريق حول ترامب يشكل خبرا سيئا بالنسبة لهم؟
نعم، أحد المواضيع الرئيسية هو رغبة ترامب في فصل عدد كبير من الموظفين العاملين في الوظائف الفيدرالية. بالنسبة لهم فإن هذا بالطبع خبر سيء، وقد يكون أيضا خبرا سيئا لأوكرانيا إذا تم تقليص الدعم الموجه إليها. هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق، لأن ترامب يعتبر شخصية غير متوقعة ولا أحد يعلم تماما إلى أين ستنتهي الأمور، ولكن من المؤكد أن العديد من الموظفين الفيدراليين قلقون على وظائفهم.
نعم، وترامب أعلن مؤخرا أنه سيقوم بفصل 1000 شخص لا يشاركون رؤيته، هذا يبدو قاسيا للغاية، بل وأقرب إلى تصرف ديكتاتوري إلى حد ما.
بالتأكيد هذا قاس للغاية، لكنه جزء مما وعد به خلال الانتخابات، وهذا يرتبط أيضا بما تحدثنا عنه سابقا بشأن مهمة إيلون ماسك التي تتضمن مثلا منع العمل عن بعد للموظفين الفيدراليين، مما سيؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير منهم. يشمل ذلك التخلص من مدراء وغيرهم ممن يعملون من المنزل. هذه الفكرة تمثل خطا أحمر بالنسبة لترامب منذ حملته الانتخابية وحتى الآن، وهو يمضي في تنفيذ ما وعد به.
هل تعتقد أن هذا النوع من القرارات هو ما يمكننا توقعه من ترامب خلال هذه السنوات؟
نعم بالتأكيد، إذا أخذنا كلامه على محمل الجد فقد تعلمنا أيضا أنه يجب أن نركز على ما يفعله وليس فقط على ما يقوله، لأنه قد يتحدث عن أشياء كثيرة دون تنفيذها. كما ذكرنا سابقا لم يكن هناك الكثير من الحديث عن كيفية خفض التضخم، بل تم التركيز على أمور مثل بنما وما شابه ذلك، لذلك من المهم متابعة أفعاله أيضا.
حتى وقت تسجيل هذه الحلقة ظهر يوم الثلاثاء لم نسمع شيئا عن أوروبا أو أوكرانيا. ترامب قال إنه سينهي الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة بمجرد أن يصبح رئيسا، ما رأيك فيما قد يحدث بخصوص هذه النقطة؟
هذا لن يحدث بالطبع. يمكن ملاحظة أن ترامب في الآونة الأخيرة قد تراجع قليلا عن هذا الوعد، ويبدو أنه يدرك أن تحقيقه ليس ممكنا، لكن يبغى أن نرى ما سيحدث. بعد خطابه أثناء التنصيب تحدث ترامب قليلا عن روسيا، مشيرا إلى أنها تعاني من اقتصاد سيء، وأن بوتين يجب أن يكون مهتما بعقد صفقة. ولكن ترامب وأنصاره كانوا يريدون بشدة تقليص الدعم المقدم إلى أوكرانيا، لذا يمكننا توقع ذلك. أما فيما يتعلق بروسيا فالأمر غير واضح بعد، لكنها بلا شك قضية مصيرية، وأعتقد أن ترامب يريد إنهاء هذه القضية وإزالتها من أمامه. الدعم لأوكرانيا يسبب انقسامات داخل الكونغرس وفي الولايات المتحدة عموما، لذلك من المرجح أن يسعى ترامب لإنهاء هذا الملف بسرعة.
من تعتقد أن ترامب سيتصل به أولا، بوتين أم زيلينسكي؟
أوه، سؤال جيد. لقد قال أنه يريد لقاء بوتين، هذا يميزه إلى حد كبير عن بايدن. نعم، لا أعلم، أخمن ربما يتصل بزيلينسكي، لقد سبق أن اتصل به من قبل، خاصة وأن أول محاكمة لعزل ترامب كانت تتعلق بشكل كبير بمكالمة مع زيلينسكي، لذلك قد يكون الاتصال الأول موجها إلى هناك.
ما اللي يمكننا توقعه خلال الأيام القليلة المقبلة؟
نعم، القضية التي ركز عليها ترامب أكثر من غيرها واعتبرها الأهم خلال الانتخابات كانت الهجرة، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية والترحيلات. هذه القضايا تحتل مكان عالي على جدول أعماله، وقد حصل على تفويض قوي للعمل عليها. في السابق كان الحديث يدور عن حوالي 11 مليون شخص لترحيلهم، وهو أمر لن يحدث بالطبع. مع ذلك يركز ترامب الآن بشكل كبير على بدء ترحيل المجرمين المتواجدين بشكل غير قانوني في البلاد، ويمكننا بالفعل أن نرى أن العديد من المدن مثل شيكاغو وغيرها تستعد لحملات مكثفة تهدف للعثور على هؤلاء وترحيلهم. الأمر صعب من الناحية اللوجستية، وقد يثير تحديات إعلامية بالطبع، خاصة إذا اختفى أشخاص فجأة، كما أن ترحيل الأفراد الذين يعملون قد يسبب صعوبات اقتصادية. ومع ذلك كانت هذه القضية على رأس أولويات ترامب خلال حملته الانتخابية، وبعد فوزه بالانتخابات حصل على تفويض للعمل على تنفيذها، ويبدو أنه عازم تماما على المضي قدما في ذلك.
هل يظهر الآن بشكل واضح أن ترامب هو الرئيس؟
نعم، أعتقد أنه كان واضحا منذ اللحظة التي بدأ فيها إلقاء خطابه، وأتذكر في المرة السابقة عندما كان رئيسا كنا كل صباح نستيقظ على تغريدة جديدة منه يجب التعامل معها. لذا نعم، سيلاحظ حضوره وسيكون هناك تباين حاد مقارنة بفترة جو بايدن، حيث كان الهدوء يسود من البيت الأبيض لأيام متتالية. لن يكون الوضع كذلك الآن، وإن كان هناك هدوء من جانب ترامب فمن المرجح أن يقوم ماسك أو شخص آخر بتحريك الأمور، لذا لن يكون هناك أي استراحة خلال هذه السنوات الأربع.
أخيراً كان معنا اليوم ياكوب ستينبري، الصحفي اللي يدير بودكاست الكونغرس. أنا ييني أوغرين، وقد استمعتم إلى حلقة جديدة من ديلي بالعربي. إلى اللقاء.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Allkompis. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.